بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولا يجوز إخراجها من منزله لذلك. قلنا فيما سبق: ويلزمه سقي الدابة وعلفها، وهو يسقيها بنفسه أو بغلامه جريا للعادة، ولا يجوز إخراجها من منزله. لا يجوز إخراج الدابة من منزله لذلك، يعني لسقيها وعلفها، إلا مع الضرورة. شلون؟ لعدم إيش؟ إيه؟ إلا مع الضرورة. ما هي الضرورة؟ كعدم التمكن من سقيها أو علفها في منزله، أو شبه ذلك من الأعذار، مثلا لعلاجها أو غير ذلك من الأمور المهمة الضرورية، وإلا يجب عليه أن يحفظها في مكانها الذي هو جرت العادة بحفظها فيه. ولو قال المالك: لا تعلفها أو لا تسقيها، يعني كان حمقان في الدابة، قال لأنه هذه لا تسقيها ولا تعلفها، وأعطاه هذه يعني أمانة عنده لكن بدون سقي، لم يجوز القبول، لا يقبل منه هذا الكلام أنه لا يسقيها ولا يعلفها، بل يجب عليه سقيها وعلفها، لأن هذا يعد سفه، والإنسان السفيه لا يجارى في سفهه. نعم، في فرق، أنه قلنا لا يجوز له، لأن هذه أولا هي نفس محترمة، وما يجوز الإنسان أنه يجوع البهيمة، لأنه من الأشياء اللي يعني الإنسان يجب عليه أن ينفق على زوجته، على أبنائه، على والديه الفقيرين، على عبده، على دابته أيضا، فهذه من يعني الموارد التي يجب فيها الإنفاق. لكن هنا لو أخل، طبعا إذا كان حصل الإخلال بذلك قلنا يجب عليه أن يسقيها، فلو أخل من جهة إثم، الإثم حاصل لأنه ترك واجبا. لكن إن جاء مسألة ثانية، هل يضمنها للمالك؟ لا يضمنها، لأن المالك أذن له في ذلك، المالك أسقط الضمان بهذا العمل. نعم، لو أخل بذلك والحال هذه أثم، يعني في حرمة تكليفية، ولم يضمن شيء للمالك، لأن المالك أسقط الضمان بنهي، لأنه المالك نهاه عن سقيها فأسقط الضمان، كما لو أمره بإلقاء ماله في البحر. لو أن شخصا أعطاك أموال له، قال اذهب إلى البحر وألقها في البحر، هنا طبعا لا يجوز مجاراة هذا الشخص في سفهه، فهذا يحجر عليه. لكن لو أنك فعلت، الإثم موجود، يحصل الإثم، لكن لا ضمان. ولو عين له موضع الاحتفاظ، لو قال له: أريدك أن تحفظ هذا المال في الصندوق الذي في الغرفة الفلانية، اقتصر عليه، قال لي: أحفظه في الصندوق الفلاني، أحفظه، اقتصر عليه ولا أنقلها إلى مكان آخر، ولو نقلها، لو نقلتها إلى صندوق آخر وتلفت أضمن، ولو نقلها ضمن، إلا إلى أحرز، إلا إلى مكان أحفظ من ذلك المكان، أو مثله، مكان مساوي على قول. والشهيد الثاني رحمه الله في اللمعة ذكر أنه القول بأن هذا يعني على ينقله إلى مساوي إلى مثله، يقول هذا قياس باطل، لأنه هذا المكان وهذا المكان تساوي في الحفظ، أن هذا مثل هذا في الحفظ، الحكم الذي جرى لهذا المكان الأول وهو وجوب الحفظ فيه، كيف نجريه إلى المكان الثاني مع أن الثاني غير مأذون فيه. وأيضا الشهيد الثاني رحمه الله في اللمعة ذكر أنه إذا كان مكان أحرز أيضا لا يجوز، لاختلاف الأغراض، لأن ليس الغرض بعض الأحيان هو فقط الحفظ، أنا قد مثلا أقول لك: أريدك أن تحفظها في بيتك في الصندوق الفلاني، أنت ذهبت وأودعتها في البنك ثم تلفت مثلا، في البنك أحفظ من أن تكون في البيت، لكن أنا لي غرض لما قلت لك في البيت، لأن في البيت مثلا ربما تكون أسهل تناول بالنسبة إلي، لأن بيتك قريب من بيتي، بخلاف البنك يحتاج إلى قطع مسافة ذهاب وكذا، فهناك غايات، فهذا أيضا لا يجوز، ولا يجوز نقلها إلى ما دونه. يعني إذا أنا قلت لك أحفظها في البنك تروح تحفظها في بيتك، طبعا البنك أحفظ، في مكان دون ما قلته لك لا يجوز، ولو كان حرزا، يعني حتى لو كان هذا المكان أمين، بما أنه أقل لا يجوز، إلا مع الخوف من إبقائها فيه. نعم، لو أنه أنا خفت من إبقاء هذه الأموال في المكان الذي أنت قلت لي به، فهنا طبعا أنا مسؤول عن المحافظة على أموالك التي هي وديعة عندي، فلما خفت من بقائها في ذلك المكان ممكن أنقلها إلى مكان آخر وإن كان أدون. يعني مثلا الآن الصندوق موجود في أي مكان؟ موجود في الغرفة، وهذه الغرفة عليها قفل، وأيضا الصندوق عليه قفل، لكن لما خفت أنه تسرق من الغرفة نقلت الصندوق إلى وين؟ إلى الحمام، وجعلته في الحمام مع أن الحمام لا قفل لديه، لكن لأنه أنا أضمن أنه السارق ما بيجي في الحمام، مع أن ذاك أحرز لأن عليه قفل. يقول ولو قال لا تنقلها من هذا الحرز، يعني نهاه عن النقل فنقلها وتلفت، ضمن بالنقل كيف كان، إلى أحرز أو إلى مساوي أو إلى أقل، إلا أن يخاف تلفها فيه، إلا إذا خاف أنه في هذا المكان الذي عينه تتلف ممكن ينقلها، لأنه الشاهد يرى ما لا يراه الغائب، هو يظن أن ذاك أحرز، لا شك أن المالك لا يريد تلف أمواله. ولو قال وإن تلفت، يعني أنا يجوز لي أن أنقلها إلى مكان آخر إذا خفت أن تتلف، حتى لو قال لي لا تنقلها وإن تلفت، لو قال لي لا تنقلها وإن تلفت أنا إذا خفت عليها أنقلها، ولا تصح وديعة الطفل ولا المجنون. لو أن طفل جاء لي بمال قال هذا احفظه هذا وديعة عندك، أو مجنون جاء لي بمال، يعني لا تصح وديعة الطفل، يعني أن الطفل يودع عندي مال هذا لا يصح. ويضمن القابض، أنا إذا قبضت أضمن هذه الأموال لأنها غير مأذون لي في قبضها من قبل الشارع، لأن الصبي لا يجوز له أن يتصرف في المال سواء بأنه يصرف هذه الأموال أو يودعها، فلا يجوز. ولا يبرأ بردها إليهما، لو أنه أنا قال لهذا الصبي أو المجنون هذه وديعة عندك وأنا أخذتها ثم فكرت قلت لا هذا الآن ما يصح هذه وديعة الصبي وأرجعتها إليه، لا أبرأ، لأنه لما قبضتها صارت في ذمتي. متى تبرأ ذمتي؟ أن أرجعها إلى الولي، إلى ولي الصبي أو المجنون، الولي الخاص وهو أبوه أو جده لأبيه، أو الولي العام وهو الحاكم الشرعي إذا فقد الولي الخاص. وكذا لا يصح أن يستودع، لو أنني شفت صبي قلت له هذه خلها عندك وديعة، أو مجنون وأعطيته وديعة، لا يصح، هذه لا تعد وديعة، لا تترتب عليه أحكام الوديعة، لأن الصبي لا يؤتمن على أمواله الخاصة، فكيف بأموال غيره؟ ولو أودع، لو أنه حصل وأنا أودعت صبيا أو مجنونا وتلف المال من عندهما، لم يضمن بالإهمال، بالتعدي وبالتفريط لا يضمنان لأن المودع لهما الذي أودع لهما يعني أودعهما هذا أودع الوديعة لهما متلف ماله. أنا أقدمت على إتلاف مالي ومكنت هذا الصبي والمجنون من أموالي، فأنا المقصر أنا المهمل، فلا يضمن الصبي ولا المجنون. وإذا ظهر للمودع أمارة الموت، الآن شخص عنده أموال ودائع أمانات للناس، ظهر عنده أمارة الموت يعني الآن قريب يموت، ماذا يصنع؟ وجب الإشهاد بها، يجيب شهود يقول ترى الحاجة الفلانية هذه وديعة لفلان، الحاجة الفلانية وديعة لفلان، يجيب شهود يشهدون. حتى لو مات الورثة لا يطمعون بهذه الودائع ويأخذونها. ولو لم يشهد، لو أنه ما أشهد والورثة لا يعلمون أن هم له هناك ودائع عند أبيهم أم لا، فجاء الشخص يطالبهم وأنكر الورثة، كان القول قولهم، القول قول المنكر مع يمينه. لكن هنا لا يمين، لماذا؟ لأن هو المدعي لا يطالب نفس الورثة، ما أعطى نفس الورثة حتى يطلب منهم اليمين، وإنما المطالب هو من؟ الميت، هذا المورث، فهم لا يلزمهم الحلف. نعم، إذا هو ادعى عليهم أنكم تعلمون أنني أودعت عند أبيكم، هم يحلفون أنهم لا يعلمون. طبعا بالإضافة أنه لا يمين عليهم من الأسباب، لأنه الإنسان أنا كيف أعلم أن أنت ما أودعت أبي شيء؟ ما يمكن أحلف على فعل، على نفي فعل للغير، أقول والله فلان ما فعل، يعني ما يمكن أحلف لأنه لعله فعل، والله أبي ما أخذ منك وديعة لعله أخذ. نعم أنا لا أعلم، إذا لا أعلم كيف أعطيك من الأموال التي ورثتها بدون دليل؟ عندك بينة جيب بينة، ما عندك إذن كيف أعطيك؟ ما يمكن أنا أعطيك إلا أن يدعي عليهم العلم أنهم يعلمون بأنه أودع أباهم، بعد ذلك يحلفون أنهم والله لا نعلم على نفي العلم، وتجب إعادة الوديعة على المودع، على المودع الذي أودع تجب إعادة الوديعة، أو عفوا تجب إعادة الوديعة على الذي أودع. يعني إذا قلنا الإعادة تكون على من؟ على الشخص الذي أودع، المودع يريد الوديعة التي له تعاد عليه مع المطالبة إذا طالب، إذا لم يطالب لا تجب، مثل ما بينا في الدرس السابق الفرق بين الأمانة الشرعية والأمانة المالكية. ولو كان كافرا، يعني حتى لو كان كافر، الكافر الذي هو حربي مباح المال، يجوز لك أن تأخذ أمواله، لكن لما أودعك ما يجوز لك خيانة الأمانة، لأن المسألة هنا ليست متعلقة بمال، متعلقة بأمانة. ولذلك ورد في الروايات أن أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام يسأل الإمام الرضا يقول أنه شخص أودعني، أودع شخص أودع رجلا من مواليك يعني من شيعتك ووديعة، وهذا المودع رجل من العرب، يقدر أن لا يرجع الوديعة إلى ذاك، وذاك رجل من الموالي وهو كافر وشيطان وخارجي، يقول وما تركت شيئا إلا وقلته، يعني في الصفات الذميمة، فهل يرجعها إليه الوديعة؟ قال نعم، لأنه إنما ائتمنه بأمانة الله. يعني لماذا هو أعطاه وديعة؟ لأنه يعتقد أن هذا مؤمن متدين ما بيخون الأمانة. وورد في بعض الأخبار لو ائتمنني قاتل الحسين على السيف الذي قتل به الحسين وقبلت منه ذلك لأرجعته إليه. ما يجوز لياخذ خيانة الأمانة لا تجوز بالنسبة إلى المؤمن، لأن هذه من صفات المنافق، وإذا اؤتمن خان، إلا أن يكون المودع غاصبا له. إذا كان نفس المودع هذا مو مالك الوديعة، هو اغتصبها من شخص وجاءها وأعطاني إياها، فهل أرجعها على الغاصب؟ لا، فيمنع الغاصب منها، وإنما تعطى من المالك الأصلي. ولو مات، ولو مات، مات الغاصب، جاء الورثة إلى هذا الشخص وقالوا أن أبونا يقول أن أودعك وديعة، طبعا هو يعلم أن أبوهم غاصب، وجب الإنكار، يقول له ما أعطاني شيء، يعني ما أعطاني شيء من ماله، ويجب إعادتها على المغصوب منه، على المالك الأصلي إن عرف. إذا عرفت أن هذا غصبها من فلان أرجعها على فلان، وإن جهل صير مثل اللقطة، عرفت سنة، بعد التعريف سنة كتعريف اللقطة جاز التصدق بها عن المالك. لكن إذا ظهر المالك فإن قبل بفعلي بالصدقة كان بها، ما قبل أضمنها، ويضمن المتصدق إن كره صاحبها، مو كره، إذا كره صاحبها الصدقة، قال لا أنا ما كان أريد أنه تتصدق بها، كره الصدقة فأنا أضمنها له، ولو كان الغاصب مزجها بماله. الغاصب مزج، يعني سرق حنطة من شخص ومزجها بحنطة له ثم أودع الجميع، فإن أمكن المستودع تمييز المالين، افترض مثلا أنه كان حب، مثلا حب الحنطة حب كبار وصغار، الكبار لواحد والصغار لواحد، يمكن التمييز ولو بصعوبة، رد عليه ماله، يرجع على الغاصب المال الذي يملكه الغاصب، أما المال الذي غصبه لا يرجعه، ومنع الآخر، يعني ومنع إعطاءه المال الآخر، وإن لم يمكن تمييزهما وجب إعادتهما على الغاصب، لأن هذا من حق الغاصب، حق الغاصب فيه، فهو بعد ماذا يصنع؟ إذا كان هو لم يرد على الغاصب صار هو نفسه المستودع هو غاصب. الثاني في موجبات الضمان، وينظمها قسمان، يعني أو يضمها، يعني الضمان تنضم في قسمين، التفريط والتعدي. إذا فرط في الوديعة يضمن، إذا تعدى يضمن. ما هو التفريط؟ قال أما التفريط، طبعا التفريط دائما هو الإهمال في الحفظ، الإهمال في الحفظ أو عدم الحفظ كما ينبغي أو كما هو مأمور به، هذا يسمى تفريط. فكأن يمثل بعدة أمثلة للإهمال وعدم العناية في الحفظ، فكأن يطرحها فيما ليس بحرز، مو ليس يحرز، غلط، فيما ليس بحرز، مال أموال أعطاني إياها ما جعلته في الصندوق، جعلته مثلا في مطبخ في الصالة مثلا فسرق، فهنا أضمن. أو يترك سقي الدابة أو علفها حتى ماتت، أيضا يضمن. أو يترك نشر الثوب الذي يفتقر إلى النشر، يعني ثوب في رطوبة مثلا، لو بقي برطوبته تعفن وفسد، فيحتاج أنه لما سلمني إياه قال ترى في رطوبة، هو يحتاج إلى نشر، تنشر في الهواء، أنا ما نشرته فتعفن وخرب، فهنا أيضا أضمنه. أو يودعها من غير ضرورة، الآن هي عندي الوديعة، رحت أنا وأودعت لواحد، وذاك إما سرقها أو غصبها أو أهملها، المهم تلفت، فأنا أكون الضامن لأنه ذاك ما أذن لي أن أودعها شخصا آخر، ولا إذن، أودعها من غير إذن المالك الأصلي. أو يسافر بها كذلك، يعني يسافر بها كذلك يعني من غير إذن مع خوف الطريق، طريق مخوف لعله يعني في قطاع طريق، ومع أمنه أيضا حتى مع الأمن، لأن نفس السفر عرضة يعرض المال إلى التلف، يجعل المال أكثر عرضة للتلف. بالإضافة هذا التصرف وهو النقل معه إلى سفره غير مأذون له من قبل المالك فيضمنها. وطرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها، سرداب مثلا، أجعل سرداب رطب أجعل فيه الأقمشة بدون حفظ تعفنت من الرطوبة. وكذا لو ترك سقي الدابة أو علفها مدة لا تصبر عليها في العادة، تركها 5 أيام لا يعلفها ولا يسقيها فماتت به. طبعا هذا سبق أن ذكره هناك، أو يترك سقي الدابة أو علفها، ظاهر هذا يكون تكرار. القسم الثاني هو التعدي، إذا حصل تعدي من قبل المستودع أو الودعي. مثل تعدي يعني إيش؟ يعني يتصرف تصرفا غير مأذون له فيه. التفريط هو أن يترك الحفظ، بقول يعني مجمل أنه يترك الحفظ، هذا نسميه تفريط، يهمل في الحفظ. هنا يتصرف تصرف ما أذن له فيه، هذا يسمى تعدي. نعم، ذاك عدمي هذا وجودي. مثل أن يلبس الثوب ما أذن، قال احفظ الثوب، أخذ لبسه طلع مزق. أو يركب الدابة وما أذن له في ركوبها. أو طبعا هنا لا يخفى، لما نقول يلبس الثوب يعني لا أنه بسبب اللبس تلفت، لا، هو بمجرد لبس تعدى. إذا تعدى بعد ذلك تلفت خلاص ضمنها، لأن حصل التعدي وإن لم يكن التلف بسبب التعدي. ركب الدابة، لما ركب الدابة تعدى، إذن لو تلفت بعد ذلك بدون تقصير منه فيكون ضامن لأنه حصل التعدي. أو يخرجها من حرزها لينتفع بها، أخرجها من الحرز، من أخرج مثلا الخيل من الإصطبل وصار يحرث عليها، ما ركب لكن يحرث عليها، أيضا يضمن. نعم، لو نوى الانتفاع، يعني في فرق بين حصول الانتفاع ونية الانتفاع. نوى أن ينتفع يعني نوى أن يتعدى لكن ما تعدى لا يضمن. نعم، لو نوى الانتفاع لم يضمن بمجرد النية، وإنما يضمن إذا حصل منه الانتفاع. ولو طلبت منه، طلبت الوديعة منه، قال المودع قال جيب الوديعة، فامتنع من الرد، قال لا ما أجيبها لك، مع قدرته على الرد يعني ما له عذر في أنه لا يرد، ثم تلفت بدون تفريط ضمن، لأنه الآن صارت يده عادية مو يد أمانة. وكذا لو جحدها، قال لي جيب الأمانة، قال ما أعطيتني شيء، ثم قال ما يخالف أجيب لك شهود، جاب شهود وأقام الشهود، ثم قامت عليه بينة. لما قامت عليه بينة أو اعترف أو بعد ذلك اعترف، بمجرد أن جحدها يضمن، بمجرد أن جحدها ثم ثبت عليه بعد ذلك يضمن، لأنه هذا الجحود سبب عدم الرد، فصارت يده عادية لا يد أمانة. ويضمن لو خلطها بماله بحيث لا يتميز، لو أنه خلطها بأمواله ثم تلف كل المال بدون تفريط، هذا الخلط يسبب الضمان لأنه تصرف غير مأذون له فيه. وكذا لو أودعه مالا في كيس مختوم، أموال مجعولة في كيس ومغلق وفيه ختم، ففتح ختمه وإن كان هو ما سرقه ما أخذ بس فتح الختم، أيضا يضمن لو بعد ذلك تلف هذا المال. وكذا لو أودعه كيسين، أودعه كيسين كل كيس على حدة، فتح هذا مفتوحين الكيسين، خلط هذا المال بهذا المال، هو ما أذن له في هذا الخلط فهذا أيضا تصرف غير مأذون له فيه يصير تعدي، لأن التعدي كما قلنا يجمعه أنه تصرف غير مأذون له فيه. نعم، يعني إذا كان لا مصلحة، لا، إذا كان خاف على المال من التلف نعم، أما كأن هذا أفضل مثلا لا. وكذا لو أمره بإجارتها بحمل أخف، قال لي إذا بتأجرها ما يخالف، لكن تحمل عليها قطن، لتحميل القطن هو أجرها فحملت بالحديد فماتت يضمن، فآجرها لأثقل أو أمره أن يؤجرها لأسهل، قال بس ساعتين في اليوم، فآجرها لأشق 6 ساعات في اليوم، كالقطن الأخف والحديد الأثقل، ولو جعلها المالك في حرز مقفل. يعني الآن أموال جعلها في صندوق، صندوق مثلا مقفل، صندوق قوي يعني، وأقفل عليها وأودعها هي بالصندوق ثم أودعها، ففتح المودع الحرز، فتح الصندوق، الودعي فتح الصندوق وأخذ بعضها ما أخذ الكل، لكن هذا فتح الصندوق تعدي فيضمن جميع المال، لأنه فتح الحرز، هذا المهم، كون فتح الحرز يضمن جميع المال. لكن لو ما كانت في حرز وأخذ بعض المال يضمن البعض الذي أخذه لا كل المال، ولو لم تكن مودعة في حرز أو كانت مودعة في حرز المودع، يعني هو أعطاني الأموال، أموال هكذا مو في صندوق، أنا أودعتها في حرز عندي فأخذ بعضها، ضمن ما أخذ، لأنه ما كسر حرزا، ما فتح حرزا هنا لغيره، تفاجئين شلون؟ ما صار تعدي من قبله. ولو أعاد بدله، لو أنه أخذ 10,000 ثم أعاد 10,000 وتلف الجميع بدون تفريط، لم يبرأ، لأن هذه 10,000 لما أخذها الأولى تصرف كان إيه؟ كان متعدي. فإذا متعدي دائما، هذه ضابط عامة، كل مال يحصل فيه تعدي لا يبرأ من تعدى إلا بإرجاعه إلى صاحبه، فلو تلف لا يبرأ، ولو أعاده ومزجه بالباقي، لو أعاده أعاد إيش؟ أخذ 10,000 ما أرجع 10,000 بدلها، أعادها نفسها ومزجها بالباقي وتلف المال، يضمن 10,000 لأنها هي التي حصل فيها تعدي. ولو أعاد بدله ومزجه، في فرق، هناك أعاد نفس 10,000 ومزجها، هنا أعاد بدل 10,000 ومزجها وتلف الجميع، ضمن الجميع ومزجه ببقية الوديعة مزجا لا يتميز، ضمن الجميع. إن شاء الله واضح. الثالث في اللواحق، وفيه مسائل. الأولى، يجوز السفر بالوديعة، لكن إذا خاف تلفها، قلنا فيما سبق السفر لا يجوز بالوديعة مع أمن الطريق ومع الخوف من الطريق، لكن هنا يجوز إذا خاف تلفها مع الإقامة، إذا بقيت في البلد ستتلف فيجوز، لأنه أنا مطلوب مني ماذا؟ أن أحفظ هذه الوديعة، فلو تلف مع خوفي عليها من بقائها في البلد لا أضمن، لأن هذا ما في تفريط، ما في تقصير في الحفظ، بل بالعكس هو حياطة في حفظها. ولا يجوز السفر بها مع ظهور أمارة الخوف، يعني إذا في علامات، أنا مو متأكد أن الطريق مخوف، في علامات كأنه طريق مخوف، يحتمل الإنسان أن يتعرض للسرقة، لا يجوز أسافر بها، ولو سافر والحال هذه وسرقت في الطريق فأضمن، لأنه أنا نقلتها في مكان غير آمن في الواقع. المسألة الثانية، لا يبرأ المودع إلا بردها إلى المالك أو وكيله. لما أخذت الوديعة لا أبرأ من هذه الوديعة إلا إذا رددتها إلى المالك أو وكيل المالك في قبض هذه الوديعة. فإن فقدهما، أردت الآن أنا مثلا أريد أن أسافر أو أريد أن أرجع الوديعة، لأن الوديعة عقد جائز كما قلنا، فأريد أن أرجعها، بحثت عن المالك ما وجدته، الوكيل ما وجدته، ماذا أصنع؟ فإلى الحاكم مع العذر، مع العذر في إرجاع الوديعة، لأنني أريد أن أسافر فلا آمن عليها في السفر، وإذا تركتها هنا لا آمن عليها، ففي عذر أن أرجع الوديعة، ما وجدت المالك ولا الوكيل، أرجعها إلى الحاكم. ومع عدم العذر وأرجعتها إلى الحاكم، الحاكم بناؤه أنه أنا معذور، لكن أنا في الواقع مو معذور، فأخذها مني وتلفت عنده، أنا أضمن، لأن المالك ما أذن لأي يد تكون على هذه الوديعة إلا يدي أنا، فما دام لست معذور في نقلها فهذا تصرف غير مأذون لي فيه. ولو فقد الحاكم أو تعذر الوصول إليه وخشي تلفها، إن أبقيتها عندي تتلف، حاكم مو موجود، المالك ووكيل المالك مو موجودين، ماذا أصنع؟ أودعها عند ثقة، جاز إيداعها عند شخص ثقة لا يخون الأمانة. فلو أودعتها عند الثقة وتلفت لا يضمن الثقة ولا أنا، وأنا لا أضمن، ولو تلفت لم يضمن. المسألة الثالثة، لو قدر على الحاكم، عندنا كما تلاحظون كم درجة؟ ثلاث درجات، أول أسلمها إلى المالك أو وكيل المالك، هذا واحد. ثانيا ما وجدت الحاكم، ما وجدت الحاكم ثقة، لو أن الحاكم موجود وسلمتها إلى الثقة أضمن. لو قدر على الحاكم أنه يسلمها إلى الحاكم فدفعها إلى الثقة ضمن. المسألة الرابعة، إذا أراد السفر فدفنها ضمن، لأنه ما يجوز لأدفنها، إما أسلمها لهؤلاء الذين قلنا ذكرناهم، الدفن لا يجوز، فأضمنها إلا أن يخشى المعاجلة، كما ذكر في الحاشية عن المسالك أن المعاجلة تحتمل وجهين، إما معاجلة سراق، يعني الآن أنا أشوف سراق جايين مسلحين مثلا، فماذا أصنع؟ ما عندي مجال، دفنتها، فهذا لا أضمن. أو لا، المعاجلة يعني أنا أريد السفر، لأن الفرض فرض أنني أريد السفر، الآن بين لحظة وأخرى بيجوا الجماعة الرفقة يمروا علي حتى نسافر، ما بينتظروني مع أنني محتاج إلى أن أذهب معهم، فإذا مثلا أذهب بها إلى شخص آخر أخشى أنهم يعاجلوني الرفقة بالمجيء ثم يذهبون عني، فممكن أدفنها. يقول لم إلا أن يخشى المعاجلة. المسألة الخامسة، إذا أعاد الوديعة بعد التفريط، بعد أن فرط في الوديعة أعادها إلى الحرس، ما أصابها شيء لكن تلفت، لم يبرأ، لأنه قلنا لا يبرأ إلا إذا أرجعها إلى المالك. نعم، لو أرجعها إلى المالك، هو أول فرط أهمل أو تعدى وما صابها شيء وأرجعها إلى المالك، ثم المالك أرجعها وديعة مرة ثانية، الآن صار حكم الوديعة المستأنفة، ولو جدد المالك له الاستيمان، استأمنه من جديد، برئ الودعي من التفريط السابق، لأن الآن صار وديعة مستأنفة. وكذا لو أبرأه من الضمان، لو قال له شوف ترى أنا تصرفت فيها، قال له ما يخالف ما عليك شيء، ثم تلفت لا يضمن، ولو أكره على دفعها إلى غير المالك، لو أجبر قال لازم هذه وديعة لك عند فلان لا بد أن تدفعها إليه ولا يستطيع أن يرد، دفعها ولا ضمان، يدفعها ولا يضمن. ولذلك ورد في أنه في زمان أبي جعفر المنصور أنه بلغه أن رجلا عنده سلاح وأموال عند بني من بني أمية. نعم. فأبو جعفر طالبه ب طبعا أمر بالقبض عليه، قبض عليه جابه. لما جابه قال له هات السلاح والأموال التي للأمويين عندك. قال له هل كل أموال بني أمية؟ قال له لماذا أسلمها إليك؟ قال لأنها ملك للمسلمين وهؤلاء غصبوها من أموال المسلمين. قال هل كل أموال بني أمية مغصوبة؟ ليس لهم أموال خاصة، يعني كل المسلمين لهم أموال خاصة إلا بني أمية ما لهم أموال خاصة، لو هم لهم أموال خاصة. قال بلى لهم أموال خاصة بهم. قال إذن ما يدريك أن الأموال التي عندي والسلاح من أموال المسلمين؟ تدري يعني حتى تأخذها؟ قال لا. قال إذن كيف تأخذها بغير حق؟ هل عندك بينة أنها من أموال المسلمين؟ قال لا. قال إذن لا يجوز لك أخذها مني وهي وديعة عندي. ففكر أبو جعفر، شاف كلامه صحيح، قال فك القيود وأمر بإطلاق سراحه. قال اعلم يا أمير المؤمنين باصطلاحهم أنه ليس عندي من أموال الأمويين ولا من سلاحهم شيء. قال إذن لماذا قلت يعني أنه لديك؟ قال خشيت إن أنكرت أخذتني السياط حتى أموت، إذا قلت ما عندي بتقول عندك وسأضرب بدون فائدة ولن أصدق، فرأيت أن أقول ذلك. قال ولكن أريد أن أعلم من وشى بي، فأمر بإحضار من وشى به. قال يا أمير المؤمنين هذا غلامي مملوك، سرق من أموالي وهرب أولا فهو سارق، والشيء الثاني آبق، والشيء الثالث الآن افترى عليه هذه الفرية. فأمر المنصور بجلده فجلد حتى مات بجلده، يمكن 100,000 صوت كذا، فجلد يمكن 500 كذا، جلد بعض السياط فمات. المسألة السادسة هذه إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.